الحمد لله الأثر بوحدانية الألوهية المتعبد بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم من أجلها العالم بتقلبها وأحوالها المأمن من عليهم بثبات آلائه والمتفضل عليهم بثواب أعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بنا معين ونصير وإنشا البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بخطوته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإصرار وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أحلامهم يمشون وفيما قبل وقدر عليهم يديمون وكل حزب بما لديهم فرحون واشهد ان لا اله الا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الارضين والسرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والامر المرضي على حين فتره من الرسل وجراه من السبل فنغل بهم الطغيان واظهر بهم الايمان ورفع دينه على سائر الاديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دارت في السماء كرك وما سبح حزن لكرد ملك وسلم تسليما اما بعد عباد الله اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وطيب الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كفر وانهى وانما توعدون بالان وما انتم بمعجزين لا شك عباد الله ان امه الاسلام في هذه الايام تعيش حياه الذل ازمات اقتصاديه وازمات سياسيه وازمات اخلاقيه يتسلط عليهم اعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى اصابهم ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالبينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وتحقق فيهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما يتداعى الاكله الى بطعمها قالوا من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم وفاء كوفاء السيف ولينجعن الله المهابه من قلوب عدوكم منكم وليعلمن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله لان الصحابه ما كان يعرفون الوهن كان يعرفون الادله وادب الجهاد وطريق الشهاده قالوا وما الوهن يا رسول الله ولكنهم سالوا من اجل ان سبيل نحن فقال حب الدنيا وكراهية الموت وليس المقصود بالموت الموت الذي يكرهه كل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله حب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال يا رسول الله كلنا يكره الموت فليس المقصود بهذا الموت الذي يكرهه كل الناس ولكن المقصود الموت في سبيل الله عز وجل قال حب الدنيا وكراهية الموت وهنا قال عن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه اي يحبون الموت في سبيل الله عز وجل فالموت مكروه لكل الناس ولكن الموت في سبيل الله امنيه لكل مسلم محرص يرجو الله عز وجل والدار الاخره فما تتنظر الامه مثل شهوتها فماذا تعود الى سائر عزتها وكرامتها متى يرفع المؤمنون رؤوسهم عباد الله بين امم الارض اذا توصلت المسلمين اخلاق النصر لا بد ان يتنزل عليهم نصر الله عز وجل وهذه الأخلاق لما توصلت في جيل الصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله عز وجل من الصحابة الكرام صار أميرا على نصر الجال الأنصار أو قصر الجال الأنصار ولم يزل منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة وهكذا الأمة إذا بذلت في سبيل الله عز وجل وجاهدت رجال دين الله عز وجل فكان النصر دائما حريص الصحابة رضي الله عنهم فما جئت بالإسلام إلا نور الذهن ومن مجد إلا ناب نومه فشيئه فكان النصر حريصهم دائما فانتصروا على النفس الأمارة بالسوء فعزموها بإيجاد الشهوة وانتصروا على الشيطان القائم لهم في كل طريق وانتصروا على العدو في أرض المعركة في أقصر وقت وانتصروا على أمينة الدنيا والأخرى فلم تبهرهم الأضواء ولم تبهرهم الشهوات فكان النصر دائما حديثهم والعز ديدنهم والله عز وجل لا يحادي احدا من البشر وليس بينه وبين احد النسب ولكنهم توصل فيهم اخلاق النصر فنصرهم الله عز وجل فتبقى هذه الاخلاق هي اخلاق النصر في كل زمان وفي كل مكان فمهما توصلت اخلاق النصر لا بد ان يتنزل نصر الله عز وجل فما هي اخلاق النصر التي توصلت في الجيل الاول فنصرهم الله عز وجل أول ذلك أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون لتنفيذ أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد بن حارثة مولاه أن يزوجه من زيد بن جحش وزيد الأولى يعني كان عبدا فرافع أما زيد بنت جحش فهي قرشية شريفة فأبت أن تتزوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فانتهيه فقال سؤال ربي أي السفير ربي فنسأل قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلما نزلت هذه الآية قالت فعلا رسول الله قد رضيت لي ينكرها فتزوجها رضي الله عنها أيضا لما كان أبو بكر الصديق ينصح على نصح ابن أبي وكان نصح من أهل بدر وكان من المساكين ومن المهاجرين فلما وقع مع من وقع في تناسل الحديث الأكس على المبراءة من قبل سبع سنوات قال أبو بكر وقال والله إن هذا أمر ما كنا نمتهن به في الجاهلية فكيف نمتهن به وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام وحلف ألا ينفع مصطفى بنافعة فنزل قوله عز وجل ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا وترحمنا وعاد إلى نصح بما كان يفعل لما رجع الصحابة من غزوة أحد وقتل من الصحابة الكرام التابعين وجرح من جرح منهم وكانت الجرحى رسول الله صلى الله عليه وسلم شد في وجهه وقتلت رباعيته ورباعية الضرس الذي يلي النار أول الضروس وقتلت البيضة على رأسه ثم لما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شهادة المسلمين وأن يريد مرة أخرى أن يقضي على المسلمين قضاء نهائيا ولا يمكن أن يحدث بأي عصر من الرسول لا يمكن أن يسلم الله عز وجل أولياء أمر أعدائه بحيث أنهم يكون عليه قضاء نهائيا ولكن قد تحصل هزيمة عارضة للمسلمين ولكن لابد أن يبقى من المؤمنين بقية تكون لهم العاقبة لأن العاقبة للمتقين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس رب العالمين فلما لما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام للخروج لمتابعة جيش أبي سفيان فما قالوا نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح منا، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ما فيه من جراح، وفجر الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه، فقال الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم قط الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستطيع السوء. فكان من أخلاق النصر في ذكر الصحابة أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف المسلمين أو غير المسلمين اليوم لو قلت لهم أن ذلك من السنة يقول أين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقول لك كان في زماننا لفعل كذا وكذا سواء وكلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقولون في سنة والسنة معناها عندهم أساس أي ما دام الأمر ليس رجال فهذا ينبغي أن يطرح، وأنا خلافا للصحابة فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب ولا علم اللوم، بل كانوا يحرصون على جزء ثبت أنهم من شر النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بين واجب، والنواجب هي مؤخر الأمراض أي لا يفرقوا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أسباب النصر ومن أخلاق النصر في دين الصحابة أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من أخلاق النصر في دين الصحابة زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، ولا شك أنهم تعلموا هذا الزهد من سيد الكاذبين صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قام في ظل شجرة ثم راح وتركها، فتعلم هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يقول رأيت عمر بن الخطاب يقتل الناس وبين كتفيه رقاع ثلاثة قد نبذل بعضها على بعض، هو خليفة يلبس كان ثوبا كان بين كتفيه رقاع ثلاثة نبذل بعضها على بعض، ولما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، فقال يأتيك الآن، فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر فاعتنق عمر ثم ذهب معه إلى بيته فنظر في داره فلم يرى إلا كلبه وسفته ورحمه لما يقع على الجمل، فقال ماذا لم تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا لفريقنا الأخير، فكان مما يميز الصحابة زهد في الدنيا، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من التابعين أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم كانوا أزهد في الدنيا وأمر في الآخرة، فكان التابعين من هو أكثر صلاة وقياما حجا وعمرة أمر في الآخرة، وسبق بيت أحوال الإيمانية للمحبة لله عز وجل وتعظيم تقواه بالله عز وجل ورسول الله عز وجل، مثل سيدك المولى الذي تسيب رويجا وتسيب في الاول، فقد يذهب الانسان بقلبه وهمته وباحواله الايمانيه من هو اكثر منه عباده بدنيه، ولذلك صرخ الصحابه الامه صرخا بعيدا، وذلك لانه تهيأت له الروح لم تتهيأ لمن بعدهم، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم واتسحرت أعينهم برؤيته، فكانوا يخيف عليهم مما نقض الله عز وجل على قلبهم، ولذلك يقول أنس ما نقضنا أيدينا من جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي أنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر رقي الإيمان فأنكروا قلوبهم بمجرد أن دفنوا الجسد الشريف، فكان من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم بالدنيا ورغبتهم في الآخرة، ولذلك ظهر فيهم آيات من البذل والتضحية ولم تضع هذه المواقف وهذه الايات العظيمه في البلد الوسطيه في دين يعني فعل دين الصحابه كما كان ذلك ظاهرا جدا في دين الصحابه رضي الله عنهم. فهذا احد الصحابه الكرام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا الى جنه تعرضها السماوات والارض. فقال ابن عباس يا رسول الله جنه تعرضها السماوات والارض. قال الذي حملك على قولك ابن عباس قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون عند اهلها. قال فانك من اهلها. فاخرج عمير بن حماد ثمرات من قرنين ياكلون ثم قال ان انا حبيب حتى اكل هذه الثمرات إن لنا حياة طويلة. وألقى بالثمرات وأخذ القاتل حتى ولي. وهذا رجل حضره أبو موسى الأشعري فسمع أبو موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحفظ لنا السيوف. فذهب إلى أبي موسى فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وكسر جسدي فيه وقال ألقي عليكم السلام. ثم سل سيفه واخذ يقاتل حتى قتل. وهذا البراء بن مالك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ اشعث اغرب لو اقسم على الله لابره. لما تحصلت بنو حنيفه انباع سيلان الكذاب من المرتدين بالحديقه التي تسمى حديقه المهد دخلوا داخل اسوار الحديقه واغلقوا الباب عليهم. فطلب البراء بن مالك من اصحابه ان يضعوه على الارض وان يحملوه على اسنه الرماح وان يلقوه عليهم. فراد ان يقاتل يعني هؤلاء مع انه يعني فرد واحد وهم جيش. وقضاه الله عز وجل بقوله كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. فهذه الايه نزلت في اتباع مسيلمه فأخذ يقاتلهم وحده حتى فتح الباب للمسلمين ودخل المسلمون يقاتلون في المرتدين حتى خرجوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فكانت آيات البذل والتضحية والجزاء ظاهرة جدا في دين الصحابة لأنهم آمنوا بالآخرة فذهبوا في الدنيا وبذلوا الدنيا وابتهاجوا في الدنيا صبرا للآخرة. من أخلاق النصر في دين الصحابة رضي الله عنهم قطع حبال الجاهلية ومواجهتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فكان بالنظر أن يدخل أحد منهم الإسلام يقلع على عدم الإسلام كل ما كان من أمر الجاهلية ولا يكون حبه وولاءه ونصرته إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فهذا أبو عبيدة الجراح أراد أبوه أن يقتله يوم بدر وتحداه أبو عبيدة. فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة فقتله. وهذا بكر بن رميس يموت بعد غزو البدر فيرى عطاء أبا عدي بن رميس يأتله أحد الأنصار الكرام. ماذا قال بكر؟ قال للأنصاري شد يديك به فإن أمه جاءت متاع لعلها تبني منك. فقال له أبو عدي هذه عصابك بي يا أخي. قال إنه أخي دونك أن القوة الإيمانية مقدمة على قوة النسب. كذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يسأل رأس النفاق فعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب عليها ابن أبي كبشة يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبلغ المقالة الفاجرة في النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه ولده عبد الله بن عبد الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لو جئت لأتيتك برأسه ولما قال أيضا مقالة كبيرة في نبي بن المطلق أو بس المريضية قال لأبو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها البلد وظن أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة الله بذلك هو الألم. فلقي رسلا لا ينتهي أبدا جاهليا. فأصبح له ولد عبد الله بن عبد الله على باب المدينة والناس يمرون تحت سيفه. فلما أراد أبوه أن يدخل قال والله لا أدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم من الأعز ومن الأدب. فلقي رسلا عمليا وعلم أن العزة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان من أخلاق النصر في دين الصحابة قطع حبال الجاهلية وموالاتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. من أخلاق النصر في دين الصحابة رضي الله عنهم موالاتهم لإخوانهم وإيثارهم إخوانهم على أنفسهم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وكان أكثر الأنصار مالا وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف: اختم مالي بيني وبينك. قال: ولي امرأتان انظر إليهما، فأيتهما أعجبتك فسلمي هذه أطلقها، فإذا خلص عدتها فتزوجها. فأي إثارة هذا وأي قوة يا نبي؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك. فأثره بما أثره به. أهدي إلى أحد الصحابة الكرام رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليك مني. فذهب بها إلى أخي فقال: أخي فلان أحوج إليك مني. فضرب رأس الشاة على سبعة حتى عادت إلى الأول، حتى عادت إلى الأول. فليس أولئك الموت هشيما بن أبي جهل ومن معه أحد آخرين ينعنه، فقال: إن وجدته حيا سقيته الماء وإلى صدرك الأخير. فقال: أسقيك ماء؟ فأشار يعني نعم. فلما أراد أن يذهب إليه إلا لجريح آخر يئن ويشير إلى الماء، فقال له: اذهب به إليه. فلما ذهب للثاني إلى بثالث يئن وصدرك الأخير، فأشار الثاني إلى الثالث، فذهب إلى الثالث وجدته قد مات، ثم عاد إلى الثاني وجدته قد مات، ثم ذهب إلى الأول ووجده قد مات. ويكثرون على أنفسهم ولو كان الدين خبارا. من أخلاق النصر في دين الصحابة موافقتهم لإخوانهم وأخوتهم الإيمانية لله عز وجل. من أخلاق النصر كذلك في دين الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الوحدة والائتلاف ونزل الفرقة والاختلاف، عملا بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بنا وكان لأننا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر قبل الصلاة بمكة وبمنى، فلما أتم عثمان الصلاة يعني بمنى وكان قد تأول، بعضهم قال إنه صلى معه الأهل في مكة فأتم الصلاة، وبعضهم قال إن هو يعني كفر في هذه السنة من دخل في الإسلام فأراد أن يعزمه أن الصلاة أربع ركعات وليست يعني ركعتان الظهر والعصر والعشاء، فأتم الصلاة. فلما أتم الصلاة قال ابن مسعود وتكلم كلاما شديدا ثم أتم الصلاة، فقال له: أنصرت على أمير المؤمنين ثم أتممت الصلاة؟ فقال: الخلاف شر. قال: خلاف شر، لا أرد أن أهلك أمير المؤمنين. وهذا أيضا ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، وكان لأن قد نفى عثمان إلى الغزة وذهب إليه يعني بعض التابعين بهدية الغزة، فقال له: قد استأذن في النوم فأذن له، فذهبوا يعني إليه في النوم يعني في نوم الحج في منى، فبلغ أيضا أبا ذر أن عثمان أتم الصلاة، فتكلم كلاما شديدا ثم أتم الصلاة. فقال له: أنكرت عليه وأتممت الصلاة؟ قال: الخلاف أشد. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه كائن بعده سلطان، فمن أذنه فقد خلع عروق الإسلام من بعضه. وأيضا يقول علي رضي الله عنه: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أقضي على البلاد حتى يكون الجنة منعا أو أموت كما مات أصحابي. فتوضأوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدون هذه الأخلاق متأثرة في الصحابة رضي الله عنهم وتوضأتهم داخلة لأنهم تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاق النصر في يد الصحابة رضي الله عنهم ثقتهم بنصر الله عز وجل، فكان نسبة الصحابة الكرام قطعة لنصر الله عز وجل، وكانت الآيات القرآنية تنزل بمكة تبشرهم بالنصر والتمكين كما نزل قول الله عز وجل فيهزم الجمع ويولون الدبر. وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كذلك نزل في مكة قوله عز وجل غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان الذي حدث أن الفرق انتصرت على الروم والفرق يعبدون النار والروم نصارى أهل الكتاب، وكان المسلمون في بداية الأمر يقولون مع أهل الكتاب أنهم أفضل وأنهم أصحاب كتاب وإن كان محرم، فهم أقرب من الذين ليس لهم كتاب من عبد الوثن ومن عبد النار. وكان أهل مكة عبدة الأوثان يعني مع الفرس عبدة النيران. فنزلت هذه الآيات تبشر بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس في بضع سنين، ولم تقتصر البشارة على ذلك بل بيان أن الأمر لله عز وجل على ذلك والانتصار على ذلك المؤمنين. فقال عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبدء من ثلاثة إلى تسعة، وانتصروا بعد تلك السنوات أو سبع سنوات لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم انتصر المسلمون بعد ذلك على الفرق وعلى الروم، فكان عند الصحابة ثقة عظيمة بنصر الله عز وجل لأن الآيات كانت تنجي بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح على ثقة بنصر الله عندما ذهب إليه قبل الإعراض، وكان المشركون قد ضربوه في ماء حار ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فغرق ظهره أي جلد ظهره. فذهب قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، ولكن أن الرسول يدعو ويستنصر يدخل النصر، ولكنه أراد أن يلقنه درسا وأن يلقن الأمة درسا، وهو أن المؤمنين لابد أن يستوي، فإذا ثبتوا وصبروا وصبروا لابد أن ينصرهم الله عز وجل. فكان السبب من البلاء الواقع على المسلمين ومن كيد إخواننا، ويعني مما يعيشه المسلمين اليوم في الصهاره الروحيه البلاء، كان السبب ذلك لأن لا يكون تمكين إلا بعد اقتناء بعد التنصير. فإذا أردت مؤمنون ربهم عز وجل من أنفسهم حجرة، وإذا ثبتوا على دين الله عز وجل لابد أن يمكنهم الله عز وجل. فقال قبلت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال لقد كان من قبلكم يؤتى للرجل فيحفر له في الأرض فيمشط من شرط الحليب ما بين أذنهم وعصبهم لا يصده ذلك عن دينهم، ثم بشره وبشر الأمة بالنصر وقال والله ليتمنى الله على الأمر حتى يأتي الله في من صنعاه إلى حضرة لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنه في السعيدة. طبعا ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عمل الإسلام جزيرة العرب، وكان العالم الكثير من الهجرة يسمى عام المكون، لأن المكون أقبلت تصبر إلى المدينة إما أن تقرر الإسلام أو يوم الجنية عن يد وهم صابرون. نفرح الدنيا حتى جاء نصر الله بالفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكان هذا من علامة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله بالفتح ورأيت أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم فتح الصحابة بعد ذلك البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى صدى أكثر المعمور من الأرض بدعوة الإسلام، وحتى نظر هارون الرشيد إلى السحابة في السماء فقال لا أنصري حيث بشارين فسوف يأتيني قبر جفي، وحتى وقف الفارس المسلم على شاطئ الأطلسي عقبة بن عامر وقال والله يا رب لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا لخطك بفرس هذا. وكان قال النبي كل الروم فقد تحصنوا بالخطوط، اي الروم ينزل إلينا لا. فوالله لكنتم معلقين في السحاب لو رفع الله منكم أم لأنزله إلينا. ثقة بنصر الله عز وجل وثقة بوعد الله عز وجل. حتى كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور كما قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غروا على أولئك دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكان المنافقون الذين في قلوبهم مرض يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور بشدة ثقتهم بنصر الله عز وجل وبوعد الله عز وجل. قال تعالى مواتيا المسلمين بعد أمين أشرحهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي أن لا يمكن أن تكون جولة أحد هي الجولة النهائية لأن سنة من سنة الناس عدلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أن العاقبة لابد أن تكون للمتقين. من درس قصة القرآن قصة يعني نوع قصة هود وصالح وشعيب وداود وسليمان وموسى وعيسى وإبراهيم وقصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يرى دائما العاقبة المستقيمة. فهذه السنة من سنة الله عز وجل لابد أن تكون الجولة النهائية المستقيمة. كتب الله لأغلبن أنا ومؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا يهمنا الجهل المؤمنين ولا يخوفنا أن يجتمع مرض الكافر مع الشرط الكافر مع العلمانيين ومع المنافقين ومع الذين يحاربون دين رب العالمين في أرض الله وفي بلاد المسلمين. فمهما اجتمع كل ذلك ضد الإسلام ومهما كان منصفا واحدا أمام المسلمين فالله تعالى يقول: والله غالب على امره ويقول: يا ابا الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. ويبشر الطائفه المنصوره التي هي على عقيده اهل السنه والجماعه التي تعز دين الله وتصفى غير الله عز وجل يبشرها بالنصر والتمكين ويبشرها بالخروج. لا تزال طائفة من أمتي في رواية قاتلون عن حق ظاهرين لا يضرون من خذلهم أي من العلمانيين والحكام المسلمين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أي هم ظاهرون. فكان ربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على الثقة بنصر الله عز وجل. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم تدنوهم أضواء الدنيا ولا شهواتها ولا زينتها ولا شهوتها. هذا الدليل عن أن أحد الصحابة الكرام لم يدخل على أسره قائل الحب فأردوا أن يهتموا الصحابي بإظهار الجواهر والجواهر وجلس رستم على فريق من ذهب مرصع بالجواهر وبين وجهه بين النمالك والبطط والسجاجيد الفاخره. فذهب بعيد العالم وهو يلبس يعني ثوبا قصيرا ومعه يعني رمح صغيره وعلى يعني فرس قصير فظل يحمل سيفه ويركب يعني فرسه حتى جلس به على طرف البصره. فقال له ضع سلاحك. فقال: اني لم اتكم ولكنكم ارسلتم لي فان رضيت هكذا والى رجعت. فقال: اسكب الدم له. فنزل يعني عن صرفيه وعمل يتجه على الرمح حتى نرى يعني عمل هذه التجاهيل. فقال: اسكب ما الذي جاء بكم؟ قال: ان الله ابتعثنا لنخرج من كان من عباده الى عباده الى عباده الله ونضيف الدنيا الى بعثها ومن جو الاديان الى عين الاسلام. فانظر الى كانت المعجزه الذي وظيفه الرسل تعبير الناس لله عز وجل. فوظيفه الرسل والدعاء بدعوه الرسل تعبير الناس لله عز وجل. فانظر الى الصحابي كيف فهم الوظيفه وكيف انه مثل عنها الرسل ولم يتاثر بهذه الدينه وهذه الدقائق مع انه كان فيها تقريبا اذا كان امير المؤمنين يلبس الخليط بين يعني كتفيه رفع ثلاث دب بعضهم على بعض فكيف جعلنا في رعيته. فكانوا لازم لهم الاضواء ولا يمكنهم الشهوات. ليس أخلاق النص في جيد الصحابة رضي الله عنهم استنصارهم بما يعمل الله، أي أنهم كانوا يطلبون النصر من عند الله. عم أن نصر الله على ذكر النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، فكانوا يطلبون النصر من عند الله على ذكر. لما أصبح فتح مصر على عمرو بن العاص أرسل إليه عمر بن الخطاب يعرفه ويقول له أعجبت من إصرائكم على فتح مصر تخادرون المسلمين، كان كيف تظنون فيهم تخادرون أن تفتحوا مصر؟ قال وما أرى ذلك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. قال وإن كنت قد أرسلت إليك أربعة نفر وأخبرتك بأن الواحد منهم يعرف ألف، فكان طلب عمرو بن العاص مدد يعني من عمر بن الخطاب فأرسل يعني إليه أربعة يعني آلاف، وعلى كل ألف منهم يعني رجل، وعدهم أن كل رجل من هؤلاء من زويه معروف وغيرهم يعني ألف رجل. قال إلا أن يكون غيرهم غير غيرهم، قال إلا أن يكون هؤلاء أيضا رجل في الدنيا فغيرهم غير غيرهم. قال فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزواج، يعني وقت الجمعة يوم الجمعة في وقت الزوال اللي هو وقت الظهر يعني، واقرأ عليهم كتابي ويصلوا ركعتين ويستنصروا الله عز وجل يحفظون النص من عند الله عز وجل، ويقدموا الأربعة من نقص أي الصحابة الفرسان، وليكن الناس خلفهم قصمة رجل واحد. فلما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر رضي الله عنه وصلوا ركعتين في وقت الزواج في وقت الظهر يوم الجمعة، ثم قدم هؤلاء الأربعة والصحابة خلفهم قضم الصلاة الواحد يكبرون ويمجدون ويستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من عند الله عز وجل حتى فتح الله عز وجل عليهم النصر، فكانوا يطلبون النصر من عند الله عز وجل، لا يطلبون النصر من أمريكا ولا يطلبون النصر من روسيا ولا من أوروبا الغربية، وما النصر إلا من عند الله. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به. قصة عمر رضي الله عنه مشهورة عندما ذهب الإسلام مفاتيح بيت المقدس، وكان يتناول يعني هما ورجل أو رجلان يعني على البعير، وأتت يعني زوجة عمر وهي تجيب على البعير على الزكير ويمسك بالقطام أو بلجان البعير ويحمل يعني حذاءه أو نعله يعني على عاتقه ويشم ثيابه ويطوف مخاوفا يرد الماء. فلما رآها أبو عبيدة هكذا قال ما وجدت أن أهل الشام تتفوق أن يرونك بهذه الهيئة وأنت أمير المؤمنين وهم يأخذون على يعني الأبناء وعلى. فقال له عمر رضي الله عنه كيف ملأ أرجاء الأرض؟ قال أول لو يكن ذا غيرك آل عبيدة جعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله بالرسول، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل، ونحن والله كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما أعز المسلم دين الله عز وجل أعزه الله عز وجل، ومهما رفع طاية الله عز وجل رفعه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالبيت وعزه استغناؤه عن الناس. فعزة المؤمن ليست يعني في الملابس وليست في المناصب وليست في الأموال، ولكنها إذا أنت لطاعة الله عز وجل. قال عز وجل قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه رفعتكم، ما أعلمتم بكتاب الله عز وجل رفعكم الله عز وجل وأعزكم الله عز وجل. فمن أخلاق النص في جيب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به، أي من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاق النص في جيب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهتمون بتزكية نفوسهم بالعبادات والصلاة. فهذا عمر رضي الله عنه كان يقوم من الليل فإذا قرب وقت الفجر أو ذات السحر أيقظ أهله وكان قوم الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان ابن عمر كان يصلي من الليل فيقول يا نافع أصحابنا فيقول لا فيقوم يصلي من الليل فيقول يا نافع أصحابنا فيقول لا فهذا أخذنا يكون من القيام الليل. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يفرض القيام وكان يقوم الليل كله حتى جاء أبوه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال لي أفعل ذلك حتى زوجه امرأة سمع أو قالوا لنا زوجه أبوه من امرأة فلم يحضرها حتى جاء والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكون ثلاثة أيام من دون صلاة وقال إني أجد لأن القوة أكثر من ذلك فأمره أن يكون دين محمد فقال إني أجد القوة أكثر من ذلك حتى يعني أمره أن يكون يوما ويفطر يوما وهذا أحب القيام إلى الله عز وجل وقيام داوود عليه السلام. وكان يختم القرآن كل ثلاثة أيام يختم القرآن فكان الصحابة يهتمون بتزكية نفوسهم بالعبادات والصلاة. هذه جملة من أخلاق النص في دين الصحابة ليست على سبيل الحق ولكنها إشارة إلى أن هذه أخلاق النص لو توصلت في أمة الإسلام لابد أن ينصرهم الله عز وجل. لو وجد الجيل الذي تتوصل في أخلاق النص لابد أن يتنزل عليه نص الله عز وجل. وظيفة الدعوة وظيفة الدعاء توزيع هذا الدين الذي هو جيل النص تتوصل في أخلاق النص فيتوقف أن يتنزل عليه النص الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يعلن راية الحق والدين. اللهم أمرنا والإسلام والمسلمين بعزة فاجعل عز الإسلام على ذلك ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشيء فشبه إلى رب العالمين وغل كيف في مكة واجعل تدبيره في تدمينك واجعل الدائرة تدور حولك.